أكبر. الله أكبر، الله أكبر.
الله أكبر، الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمدا رسول الله،
أشهد أن محمدا رسول الله،
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة،
لا حول ولا قوة،
حي على الفلاح،
لا حول ولا قوة،
حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد آمين وسوف أستأذن من السلسلة التي بدأناها والتي هي بعنوان الثمر الداني من القصص القرآني. وسبب الاستئذان أننا على مائدة رمضان، ومن هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يكون المقال موافقا للحال. وما دمنا على مائدة رمضان فلا بد أن يكون الحديث عن رمضان. لذلك اخترت لكم موضوعا عنونت له بهذا العنوان: أخلاقنا في رمضان. أخلاقنا في رمضان، نعيش معه على مائدة رمضان. وهذا هو اللقاء الأول في رحابه، فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام هذه المدرسة الإيمانية التربوية، مدرسة الصيام، لنرى بعضا من ثمارها في تهذيب النفوس وتزكيتها. فمن أعظم الثمار والأخلاق التي جاء بها رمضان للصائمين القائمين خلق الإخلاص. خلق الإخلاص، فالإخلاص هو أصل الأخلاق وهو لبها، بل لا تقبل الأقوال ولا الأعمال إلا بالإخلاص. فالإخلاص أحد شرطي قبول العمل بعد الإسلام، فيشترط لقبول الأقوال والأعمال بعد الإسلام أن تبتغي بقولك أو بعملك وجه ربك، وأن يكون قولك أو عملك وفق سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إن اختل شرط من الشرطين فلا قبول بل رد، نسأل الله السلامة. فالله تعالى يقول في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: فالعمل المقبول هو ما كان صحيحا صوابا. فلما سئل عن المعنى قال: صحيح أي تبتغي به وجه الله، صواب أي على السنة. إذا لابد من إخلاص ومتابعة حتى تصعد الأقوال وترفع الأعمال. فالله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فقيد صعود الأقوال بأنها من الأقوال الطيبة، أقوال ابتغيت بها وجه ربك فقط، وكانت وفق هدي نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهي أقوال طيبة حسنة، إما فيها الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو بذل النصيحة أو كلمة طيبة تدخل سرورا على مسلم تؤلف قلبا وترفع حرج هذه الأقوال الطيبة المنضبطة بشرع الله، لا إفراط فيها ولا تفريط، حتى عند حزمك فقولك مقيد بشرع فلا بذاء، حتى عند نيل الحقوق لا بذاء، لأن البذاء من الجفاء والجفاء في النار، فالحق لا بد أن يعرض وفق الحق، والمعروف لا بد أن يؤمر به بالمعروف، فالقول الطيب هو الذي يرفع ويصعد إلى الله رب العالمين، وكذلك الأعمال والعمل الصالح يرفعه، أي العمل الذي توافر فيه الإخلاص وتوافرت فيه المتابعة لهدي رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلا هوى ولا بدعة، لكن التزام بنور الوحيين الكتاب والسنة. إن أردت أن يرفع عملك فالإخلاص إذن هو أصل الأعمال وهو أصل الأخلاق وهو عمل من أعمال القلوب. بالإخلاص يطمئن النفس، وبالإخلاص يسكن القلب، وبالإخلاص تفرج الكربات وتذهب المحن. وكلكم يحفظ حديث الرهط الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار. انظر إلى انقطاع الأسباب، جماعة في سفر في صحراء مترامية في ليلة باردة شاتية مظلمة، اضطروا إلى دخول كهف من الكهوف في جوف جبل، وإذا بصخرة عظيمة تنحدر من فوق هذا الجبل فتسد عليهم باب غارهم، فلا يستطيعون الخروج وقد انقطعت بهم الأسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. خلاص الأسباب انقطعت، فليس لنا إلا الله، ليس لنا إلا أن نتقرب إليه بعمل قد عملناه توافر فيه الإخلاص له وحده. فقام الأول يقول: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، كنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا. هذا الرجل كان برا بوالديه، نتحدث عن البر في زمن عز فيه البر ونضر فيه البر، انتشر العقوق من الأبناء للآباء والأمهات، بل وانتشر أيضا العقوق من الآباء والأمهات للأبناء، نسأل الله السلامة. فما أجمل البر إن حققناه. كان لي أبوان شيخان كبيران، كنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي لا أقدم على أبي ولا أمي في الطعام أو الشراب لا الخدم ولا الأولاد ولا الزوجة. قال: فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أر عليهما حتى نام. انظروا إلى البر وجماله، لأننا نرى في دنيا الناس من الشكاوى ما يندى له الجبين ويدمى له القلب، بل والعجيب يلبس الشيطان بعض الأبناء لباس الحق عندما يعك والده أو يعك أمه، أصل ظلمني، أصل عملني، أصل أمي فعلت، يا مسكين. حتى وإن عق الأب أبناءه يحرم على الأبناء عقوق الأب، حتى وإن عقت الأم أبناءها يحرم على الأبناء أن يعكوا أمهم، بل لابد أن يلزم قدمها فثم الجنة، لابد أن يرفق بأبيه فثم الجنة. فالأب باب من أوساط أبواب الجنة، وكذلك الأم، فانتبهوا ولا تجعلوا الشيطان يزين لكم الباطل ويجمله في أعينكم حتى تبرر لنفسك العقوق، لأن من الذنوب ما تعجل عليه العقوبات في الدنيا. من هذه الذنوب العقوق والباغي، فالعق لوالديه والله وبالله وتالله لن يفلح أبدا، لا في دنيا ولا في آخرة، بل والله وتالله لن يوفق لخير أبدا، لأن طريق الولاية الحقة بعد التوحيد والإيمان الصادق في بر الوالدين. وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فبعد أن أمر بتوحيده أمر بالبر، أمر بالإحسان للوالدين. قال: فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أره عليهما حتى نام، حلبت غبوقهما أي إناء اللبن، حملته على يدي وقفت عند رأسيهما والأطفال عند قدمي يتأدغون من شدة الجوع. ما أيقظ والديه رفقا وبرا وإحسانا، بل انتظر أن يستيقظ الأب والأم دون إزعاج. انظر إلى البر. كان بعض السلف لا يأكل مع أبيه ولا مع أمه أبدا، فسئل في ذلك قال: أخشى أن تقع عين أمي على لقمة فأتعجل وآخذ اللقمة فآكلها فأقع في العقوق، أقع في العقوق. انظر إلى الإيمان العجيب. يخاف أن يجلس مع أمه على مائدة لأن العين تأكل قبل الفم، ربما نظرت أمه إلى لقمة أعجبتها وهو لا يدري فمد يده فأكلها. قال: فأقع في العقوق. بل الأعجب من ذلك، يقول ابن عباس: إذا نفضت ثوبك في مجلس أبيك أو أمك فأنت عاق لهما. فالغبرة التي تخرج من ثيابك في مجلس أبويك عقوق. انظر، انظر إلى تعظيم بر الآباء والأمهات. جئت من العمل دخلت بيتك أبوك ينتظر، بتنفض الثوب فقط من أتربة الطريق. الغبرة التي خرجت من ثيابك في مجلس أبيك كبيرة من الكبائر، هكذا عدها ابن عباس. الآن اللي بيشوح لأبيه ولأمه واللي بيرفع الصوت بل بيضرب وبيشتم، إلى الله المشتكى. لذا أغلقت السبل وضيقت الأرزاق وذهبت البركات وانكسرت الأمة لما تفشى فيها من عقوق. قال: فحملت غبوقهما على يدي وقفت عند رأسيهما، الأطفال عند قدمي يتأدغون من شدة الجوع، حتى طلع الفجر فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فتحركت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. بر حرك صخرة في جوف جبل، بر حرك صخرة وساهم في كشف غمة، حتى نعرف قيمة البر. فقام الثاني يقول: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها يوما فأبت وامتنعت، أي أراد أن يرتكب معها فاحشة الزنا، كانت عفيفة نقية تقية، رفضت وأبت. قال: فخليته سبيلها حتى ألمت بها سنة من السنين، أي ضاق عليها الحال وأغلقت السبل واشتد فقرها واحتاجت المال. قال: فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. قال: فلما قعدت منها مقعد الرجال من النساء، وفي رواية بين شعبها الأربع، قالت: عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه،
أي إياك والفاحشة إن أردت فالزواج. قال فقمت عنها وتركت لها الدنانير. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي فتحركت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. نعم، حياء وعفة حرك صخرة وساهم في كشف الغمة. فقام الثالث يقول: اللهم كان لي أجراء يعملون، أعطيت كل أجير أجره إلا رجل ترك ماله وانصرف فثمرت له ماله، أي أدخلت أجرته في التجارة فثمرت له ماله من الاستثمار. قال فكثرت الأموال وزادت، فجاءني بعد حين يقول: عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أموال هو لك. فنظر فوجد إبلا بين جبلين. قال: يا عبد الله أتسخر بي؟ قال: لا والله لا أسخر بك، هو ماله. قال فاستاقه أمامه وانصرف: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي فتحركت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون. نعم، وفاء حرك صخرة وكشف غمة، هكذا يفعل الإخلاص، تفريج الكربات، النجاة من الهموم والغموم والضيق، النجاة من نزع البركات. إن أخلصت لربك في قولك وعملك كانت النتيجة زوال الهم والغم والكرب، اطمئنان القلب، استقرار النفس، سكينة ورحمة، بخلاف السمعة والرياء. جاء عند أبي داود من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يطلب الأجر والذكرى فما له؟ أي يستفتي النبي في أمر رجل خرج للغزو والجهاد في سبيل الله، لكن هذا الرجل خرج لأمرين: الأول الأجر على الجهاد من الله تعالى، والثاني أن يذكر عند الناس بالشجاعة والقوة، يمدح، الناس يتكلمون عنه، يريد الذكر. ما له؟ قال النبي: ليس له شيء. فكررها ثلاثا، قال النبي: ليس له شيء، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهه، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقد تقوم ببعض الأعمال العظام وأخلصت لله 99%، لكن في 1% مش لله، حب الثناء والمدح والناس يتكلموا، والله لا يقبله الله منك أبدا. لماذا؟ لأن الغني هو الله، القائل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه. فالغني لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، الغني لا يقبل من العمل إلا ما كان قد ابتغي به وجهه. فاحذروا على أعمالكم وعلى أقوالكم، توجهوا بها إلى ربكم الواحد جل وعلا. ويأتي صيام رمضان ليعلمنا هذا الخلق، بدءا من النية، كما جاء عند أصحاب السنن من حديث أمنا حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أو كما قال النبي، أي من لم ينوي صيام
اليوم قبل الفجر فلا صام ولا قبول، لأن النية شرط العمل. وتذكرك بليل أنك تصوم غدا هذه نية، قيامك لوجبة السحور نية، شربة ماء قبل الفجر نية، لأن النية محلها القلب. فيأتي رمضان تدريبا للأمة على الإخلاص، يبقى بليل بتنوي الصيام ابتغاء مرضات الله. إيه كمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحاح: من صام رمضان وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيد الصيام والقيام بأمرين، فقال: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي. فشرط الصيام والقيام أن يكون إيمانا، إيمانا بفرضيته ومشروعيته، وأبتغي به وجه ربي لا أحد سواه، هذا مفهوم الإيمان. احتسابا أي أحتسب الأجر من الله وحده، لا أنظر للمخلوقين، لا، بل لله الواحد. من حقق الإخلاص في صيامه وقيامه غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فرمضان مدرسة إيمانية تربوية، تربينا على الإخلاص في الأقوال والأعمال، تربينا على الإخلاص في الحركة والسكون. فلابد أن نخلص لربنا جل جلاله. بل وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والشاهد في قول ربنا جل جلاله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. لماذا الصيام وجميع الأعمال لله؟ قال الشراح: لأن سائر العبادات قل أن تسلم من الحظوظ والرياء والسمعة. لماذا؟ لأنها أمام الناس، الصلاة أمام الناس، الزكاة أمام الناس، الحج أمام الناس، العمرة أمام الناس، أعمالنا أمام الناس، فقل أن تسلم من سمعة ورياء، بخلاف الصيام سر بينك وبين ربك، فتستطيع أنت في خفاء عن أعين الخلق الأكل والشرب ولا يراك أحد من المخلوقين. فمن الذي يعلم حقيقة الأمر إن كنت صائما أو مفطرا؟ لا يعلم ذلك إلا الله، لذا كانت المكافأة عظيمة. ثم إن سائر الأعمال أمام الناس لها أجور محددة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، بخلاف الصيام، لأن الإخلاص فيه مقطوع به من تولى الأجر عليه الملك، فلا يعلم مدى ما أعده الله للصائمين إلا الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عباد الله، الإخلاص مع التوحيد شجرة غرست في قلب المؤمن، فروعها الأعمال الصالحات، فحرصوا على الإخلاص في أقوالكم وأعمالكم. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية عن أخلاقنا على مائدة رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wem Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung, und wen Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keinen anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Wo ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihm gebührt zu fürchten, und stellt er nicht anders denn als Muslime. Wir bitten bitte um Verständnis, dass wir dieses Mal die Vortragsreihe irgendwie ändern werden, weil, wie ihr seht, ist heute Ramadan, oder besser gesagt, Ramadan hat angefangen. Und unser Thema wird heute sein, unsere Benehmen im Ramadan. Das Benehmen des Muslims im Ramadan. Wie soll sich der Muslim während Ramadan sich benehmen? Das ist ein wichtiger Punkt, denn das Fasten an sich im Ramadan erzieht der Muslim. Und das ist eine Erziehung für jeder von uns, während Ramadan nach seinen Taten zu schauen, und ob unsere Taten gemäß die Taten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die größte Gabe dieses Monats ist die Aufrichtigkeit bei unseren Taten. Wie ihr wisst, die Taten werden von Allah azawajal nur angenommen, wenn zwei Voraussetzungen dabei sind. Die erste Voraussetzung ist, dass die Tat einzig und alleine Allah azawajal gewidmet ist, dass hier eine Aufrichtigkeit gegenüber Allah azawajal gezeigt wird. Und das zweitens ist, dass die Taten gemäß die Taten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind, damit es angenommen werden. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah sagt über den ersten Vers von Surat al-Mulk, sagt, angenommen sollen nur die Taten, die sahih und sawab sind. Nur die Taten, die korrekt und richtig sind. Korrekt und richtig, damit ist gemeint, dass die Aufrichtigkeit gegenüber Allah azawajal, und richtig, dass die dementsprechend die Taten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ikhlas ist die Voraussetzung für jede Tat. Das müssen wir uns vormerken. Das Beispiel dafür ist die Geschichte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns erzählt hat von den drei Leuten oder drei Männern, die in eine Höhle sozusagen eingesperrt wurden von einem Stein. Und die haben keine Flucht gefunden. Das Einzige, was die hatten, sind die Duas. Einer von denen sagte, wir müssen Allah azawajal anbeten und Dua machen, damit er uns rettet mit unseren aufrichtigen Taten. Und jeder hat sozusagen gesucht, was er für aufrichtige Tat gemacht hat. Der erste hatte Eltern. Der hatte Eltern und der hat, als er nach Hause gekommen ist, hat er keinem das Essen sozusagen gegeben, bevor seine eigenen Eltern gegessen haben. Und eines Tages war er zu spät dran, sodass seine Eltern eingeschlafen sind. Und er ist mit Milch nach Hause gekommen und wollte dies erstens seinen Eltern geben. Dies ist ein wichtiger Punkt, besonders heutzutage. Und ich nutze jetzt diesen Punkt, weil es übersetzt auf Deutsch ist. Und ich sehe, dass viele Kinder da sind, dass die Eltern, dass die Kinder den Eltern gutes Benehmen leisten müssen. Wie wir hier in dieser Geschichte sehen. Seine Kinder sind zu ihm gekommen, wollten davon trinken und er ist stehen geblieben vor seinen Eltern, hat die nicht mal wach gemacht, hat nur gewartet, bis die aufgestanden sind, damit die als erstes trinken, sodass die danach trinken sollen. Und das ist eine Güte gegenüber den Eltern, was leider verschwunden ist. Man sieht auch, wie die Sahaba, manche Tabi'in sagten sogar, dass die nicht in Präsenz deren Eltern gegessen haben, vor Angst, dass seine Mutter zum Beispiel ein Stück Essen sieht, was in seiner Hand ist und der die vor seiner Mutter sozusagen isst. Manche, Ibn Abbas sagt sogar, das Wegmachen von Dreck vor seinen Eltern gehört zum Ruquq, zum schlechten Benehmen gegenüber den Eltern. Und man sieht heute oft, dass Kinder sagen und erheben die Stimme und sagen, aber ich habe doch recht. Wallahi, mein Sohn, du sollst hier aufpassen, denn hier Allah azawajal bringt direkt nach dem Tawhid im Koran die Güte zu den Eltern. Und das zeigt uns, wie wichtig dieser Punkt bei Allah azawajal ist und dass diese Stelle bei Allah, diese hohe Stelle, nur angenommen werden, wenn derjenige Güte gegenüber seinen Eltern zeigt. So hat der Dua mit dieser Tat gemacht gegenüber Allah und Allah Azzawajal hat der Stein ein bisschen bewegt. So kam der zweite und sagte, ich habe eine Verwandte gehabt und diese Verwandte, ich war in die verliebt, die war so schön und wollte Beischlaf mit dieser Verwandten machen und ich fand keine Lösung außer Geld zu geben. Als er alleine mit dieser Frau in einem Zimmer war, sagte diese Frau zu ihm, fürchte Allah. Dabei hat es in seinem Gehirn sozusagen Stopp gemacht, hat davon aufgehört. Wofür? Für Allah. Und hat diese Frau alleine gelassen und ist abgehauen. Da hat die alleine gelassen und hat kein Hindernis außer dieses Wort, fürchte Allah. Und das war aufrichtig Allah gegenüber. Deswegen hat Allah nochmal das Stein ein bisschen bewegt. Die konnten immer noch nicht rausgehen. Da kam der Dritte und hat Dua Allah gegenüber gemacht, indem er eine Tat erwähnt hat. Und diese Tat ist wichtig. Da hat ein Mitarbeiter gehabt und einer von seinen Mitarbeitern hat seinen Lohn nicht bekommen und ging weg. Dann hat er seinen Lohn auf Seite gestellt und hat für ihn sozusagen investiert. Und diese Investition ist größer geworden, so dass er einen ganzen Herd von Tieren mit diesem kleinen Geld gehabt hat. Nach einer langen Zeit kam dieser Mann zurück, wollte seinen Lohn wieder haben. Dann sagt er zu ihm, siehst du, was zwischen die Berge sind? Das Ganze ist für dich. Der andere sagte zu ihm, willst du sozusagen dich lustig über mich machen? Dann sagt er, nein, ich habe dein Geld geholt und das habe ich investiert. Und dann hat er ihm das ganze Geld mit Investition, mit alles Güte gegeben und Allah Azzawajal hat danach diesen Stein weggemacht. Und diese Geschichte bringt uns bei, wie gute Taten zu machen sind. Diese guten Taten, die wir machen, müssen einzig und alleine Allah Azzawajal gewidmet werden. Abi Dawud erwähnt in einem Hadith, dass ein Mann zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und ihn gefragt, ja Rasulullah, hast du gesehen, dass ein Mann, also hast du gesehen, ist eine direkte Übersetzung, aber kann das sein, dass ein Mann sozusagen im Dschihad geht, für Sabilillah, also im Weg Allah Azzawajal, dass er für Allah Azzawajal kämpft, sein Leben gibt, aber gleichzeitig auch damit verlangt, dass die Leute ihn sozusagen loben. Da sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der bekommt nichts davon. Wenn du eine Tat 99% für Allah azawajal machst und 1% für die Menschen, dann ist deine Tat nicht angenommen. Deine Tat muss 99% Allah azawajal gegenüber gewidmet werden, damit die überall angenommen wird. Deswegen ist Ramadan, kommt Ramadan, damit wir diese Absicht irgendwie bearbeiten. Diese Absicht, deswegen sagt Allah azawajal, alle Taten, die Bani Adam macht, ist für ihn. Außer das Fasten ist für mich und ich belohne ihn dafür. Und ich belohne ihn dafür. Jede Tat, die du machst, sehen die Menschen, was du da machst. Wenn du betest, wenn du Hajj machst, wenn du Sadaqa gibst, das ist alles sichtbar. Außer das Fasten. Du kannst vor den Leuten kommen und sagen, dass du am Fasten bist, aber wenn du nach Hause bist und alleine, dann isst du. Und so Allah Azzawajal ist der Einzige und alleine, der genau sieht, dass du am Fasten bist und er gibt dir die Belohnung dafür. Und die Belohnung von Allah Azzawajal ist riesig. Deswegen, meine geehrten Brüder, wir sollten jetzt in diesem Ramadan, besonders jetzt pünktlich auf diesem Punkt, die Aufrichtigkeit arbeiten, sodass Allah Azzawajal unsere Sünden in diesem Ramadan tilgt. Barakallahu.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ashhadu an la ilaha illallah. ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يتقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وأعنا على صيام ما بقي من رمضان وأعنا على قيام ما بقي من رمضان أعنا على المصارعة في الخيرات على مائدة رمضان بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ويسر على المعسرين واقض الدين عن المدينين واشف المرضى يا كريم ارحم موتى المسلمين فرج كرب أهلنا في فلسطين فرج كرب أهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان، فرج كرب أهلنا في الصومال، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، عليك متوكلين، لك مسلمين مفوضين. اجعلنا ممن لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. ردنا إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم هذب أخلاقنا، اللهم هذب أخلاقنا، اللهم هذب أخلاقنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا.